بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا لفيه.
قد اختلف المفسرون في الملائكة.
نعم.
قد اختلف المفسرون في الملائكة.
صفحة.
اختلف المفسرون في الملائكة.
اقرأ محمود كده.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدم، أهم جميع الملائكة كما دل عليه عموم الآيات وهو قول الجمهور، أو المراد بهم ملائكة الأرض كما رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس، وفيه انقطاع، وفي السياق نقارة، وإن كان بعض المتأخرين قد رجحه، ولكن الأظهر من السياقات الأول ويدل عليه الحديث وأسجد له ملائكته، وهذا عموم أيضا والله أعلم.
طب ما العموم في قوله وأسجد له ملائكته؟ من أين يستفاد العموم؟ الإضافة. نعم.
وقوله تعالى لإبليس اهبط منها واخرج منها،
وطالما أنه لم يرد عندنا دليل بالتخصيص فالأصل العموم، وقلنا الملائكة السجودة، فجميع الملائكة، الذي يقول بعض الملائكة يأتي بالدليل، ولا دليل في ذلك، فالدليل ضعيف، الذي رواه ابن جرير هذا ضعيف. نعم.
دليل على أنه كان في السماء فأمر بالهبوط منها والخروج من المنزلة والمكانة التي كان قد نالها بعبادته، وتشبه بالملائكة الطاعة والعبادة، ثم سلب ذلك بكبره وحسده ومخالفته لربه فأهبط إلى الأرض مذؤوما مدحورا. وأمر الله آدم عليه السلام،
وكان يحرم الحسد الإنسان من الفضائل حتى ولو كان عابدا، حتى لو كان مصيبا، فإنه إذا حسد حرم كثيرا من الفضائل، ثم هذا الحسد قد يفضي به إلى معارضة الأمر كما حصل مع إبليس، وقد يؤمر الإنسان بالشيء فيمتنع من ذلك حسدا، ثم تحول هذا إلى كبر فيمتنع من متابعة الأمر، وقد يفضي به بعد ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعم.
وأمر الله آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة، فقال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم إلى الجنة، لقوله ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
أنت إحنا دخلنا من نوع من الصرف يا محمود، يبقى إيه دخول إيه؟
حواء
آدم. نعم.
آدم. وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول
العلة هنا إيه؟ العجب. نعم.
كان قبل دخول آدم إلى الجنة.
طيب.
لقوله
طيب ما نوح أعجمي. أيوة صح.
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا قد صرح به إسحاق ابن يسار وهو ظاهر هذه محمد الآيات.
محمد بن إسحاق. نعم صرح به محمد بن إسحاق. عندك إسحاق؟ إنه قد صرح به محمد بن إسحاق. نعم.
وهذا
هذه الآيات. نعم.
وهذا قد صرح به محمد بن إسحاق بن يسار وهو ظاهر هذه الآيات. ولكن حكث ولكن
يعني يقول سياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم إلى الجنة. ليه؟ لأنه بعد ذلك لما دخل الجنة وأمر ألا يأكل من هذه الشجرة كان معه زوجته. نعم. قال أسكن أنت وزوجك الجنة. يبقى هذا كان قبل خلق كان خلق حواء قبل دخول آدم. وذكر في ذلك حديثا فيه ضعف. ثم قال وذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس أن خلقت من ضلعه الأقصر الأيثر وهو نائم ولؤم مكانه لحما. ومصدق هذا في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفي قول والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. يقول وسنتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث زائدة عن ميسرة الأجزعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرت وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا لفظ البخاري. وقد اختلف المفسرون في قوله ولا تقرب هذه الشجرة فقيل هي الكرم. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وجعدة بن مبيرة ومحمد بن قيس والسدي في رواية عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قال وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال وهب والحبة منه ألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال الثوري عن أبي حسين عن أبي مالك ولا تقرب هذه الشجرة قال هي النخلة. وكل هذا لا يخلو من ضعف طبعا كل هذه الأثار. وقال ابن جريج عن مجاهد هي التينة وبه قال قتادة وابن جريج. وقال أبو العالية كانت شجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي في الجنة حدث. وهذا خلاف قريب. وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كما في غيرها من المحال التي تبهم في القرآن. فهناك محال تبهم ولكن تعين في مواضع أخرى أو يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك محال تبقى مبهمة ولذلك لو كان هناك نفع في معرفتها لبينه الله سبحانه وتعالى إذ جعل كتابه سبحانه هداية للناس. فما فيه خير بينه الله عز وجل. وما كان من إجمال لم يفصله ويبين الله في القرآن بيانه نبي في السنة. وما حصل من سكوت عن هذا كله فالسكوت أسلم. فكيف نقطع بأنها الحنطة أو بأنها النخلة أو كذا أو كذا وليس عندنا أثر في ذلك يعتمد عليه يكون صحيحا. وعلى كل هي شجرة. والذي يعنينا القصة والذي يعنينا من المراد في المراد من ذلك الحدث أن الله عز وجل نهى آدم أن يأكل منها فوسوس إليه الشيطان فأكل منها. وإنما الخلاف الذي ذكره في أن هذه الجنة التي أدخلها آدم هل هي في السماء أو في الأرض هو الخلاف الذي ينبغي فصله والخروج منه. يقول أما في الشجرة فالأمر قريب. الأمر قريب هي شجرة من الأشجار أيا كانت فليس لنوع الشجرة تعلق بالحكم. نقول إن كانت من حنطة ولا إذا كانت من ولا هي النخلة ما الفارق. لكن الخلاف الذي ينبغي تحريره هو ماذا؟ هو هل الجنة التي أدخلها آدم هل هي في السماء أو في الأرض؟ هذا هو الذي ينبغي فصله والخروج منه. والجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى وهو الصواب. في خلاف طويل جدا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وأطال فيه النفس وقال هذا منتهى أقدام الإيه الفريقين. وهذا أمر إنما يقع الكلام فيه فطاح العلماء بالروايات والأدلة ونقد الأدلة من هنا أو من هناك. لكن هذا هو الحاصل الذي ذكره ابن كثير والحاصل وهو الأقرب إن شاء الله تعالى لأدلة كثيرة. والجمهور على أنها التي في السماء وهي جنة المأوى أي جنة الخلد لظاهر الآيات والأحاديث كقوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي. وإنما تعود على معهود ذهني وهو المستقر شرعا من جنة المستقر شرعا من جنة المأوى. خلي بالك لا هي للعموم، لأن يطلق على الجنة هذه جنة المأوى جنة، ويطلق على البستان العظيم جنة، تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، فهي للعموم أو هي للمعهود اللفظي ويل للأعقاب من النار الأعقاب هذه، أو هي للمعهود الذهني؟ للمعهود الذهني، والمعهود الذهني هذا حينما يقال الجنة احفن هذا حتى تدخل الجنة، افعل كذا حتى تدخل الجنة، ستحرم من الجنة. فالمعهود الذهني عندنا إذا ذكرت الجنة ما المراد بها؟ جنة المأوى. وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام على ما أخرجتنا ونفسك من الجنة، طبعا لو كانت جنة في الأرض فموسى أكرم وأعلى وأعظم من أن يلوم آدم على جنة في الأرض، إذ الأرض كلها لا تسوي عند الرسل شيئا أصلا، لا تسوي شيئا، كيف يلوم على هذا؟ نعم. وروى مسلم في الصحيح من حديث أبي مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة؟ يبقى هذا بقى المعهود، هو بقى المعهود أخرجنا من الجنة، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ وذكر الحديث بطلي، هذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على جنة المأوى وليس تخلو عن نظر، يعني قوة جيدة وليس تخلو عن نظر، هذا تعبير يعبر به العلماء إذا كان الدليل قويا ولكن له معارض أيضا قوي. ولذا سمعنا شيخنا ابن باز مرة أظن كان في صحيح ابن خزيمة في غسل الجمعة يقول وأدلة الوجوب أدلة قوية، أدلة الوجوب أدلة قوية، والراجح هو قول الجمهور بالاستحباب، يقول أدلة قوية يعني لا تستعين بأدلة غسل الجمعة في الوجوب، فقد تستجود الأدلة ولكن عندك فيها إيه نظر. وقال آخرون بين الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد لأنه كلف فيها ألا يأكل من تلك الشجرة ولأنه نما فيها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها، وهذا مما ينافي أن تكون جنة المأوى. وهذا القول محكي عن أبي بن كعب وابن عباس وهب بن منبه وسفيان بن عيينة واختار بن قتيبة في المعارف والقاضي منذر بن سعيد البلوطي في تفسيره وأفرد له مصنفا على حدة وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم الله تعالى. ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الغازي ابن خطيب الري في تفسيره عن أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهاني، ونقل القرطبي في تفسيره عن معتزلة والقدرية، وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. وممن حكى الخلاف هذه المسألة ابن حزم رحمه الله تعالى في الملل والنحل، وابن عطية في تفسيره، وأبو عيسى الرمان في تفسيره، وحكى عن الجمهور الأول، وأبو القاسم الراغب والقاضي الموردي في تفسيره فقال واختلف في الجنة التي يسكنها يعني آدم وحواء على قولين، أحدهما أنها جنة الخلد والثاني أنها جنة أعدها الله لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومن قال بهذا اختلفوا على قولين إنها جنة أعدها الله لهما وجعلها دار ابتلاء، يبقى جنة خاصة لهذا لا هي التي في الأرض ولا هي التي في السماء. ومن قال بهذا اختلف على قولين، أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول حسن، والثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنهما دون غيرها من الثمار، وهذا قول ابن يحيى، وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم، والله أعلم بالصواب من ذلك. هذا كلامه، فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة، وأشعر كلامه أنه متوقف في المسألة، ولهذا حكى الرازي في تفسيره فهذه مسألة أربعة أقوال، هذه الثلاثة التي أورد الماوردي ورابعها الوقف، وحكى القول بأنها في السماء وليست جنة المأوى أو عن أبي علي الجبائي، هذا سرد الأقوال. وقد أورد أصحاب القول الثاني سؤالا يحتاج مثله إلى جواب فقالوا لا شك أن الله عز وجل طرد إبليس حين امتنع من السجود عن الحضرة الإلهية وأمره بالخروج عنها والهبوط منها، وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث يمكن مخالفته، وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع. ولهذا قال أخرج منها مذءوما مدحورا، وقال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج منها فإنك رجيم. والضمير عائد إلى الجنة أو السماء أو المنزلة، وأيما كان فمعلوم أنه ليس له الكون قدرا في المكان الذي طرد منه وأبعد منه، لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور والاجتياز. قال ومعلوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لآدم خطبه بقوله له هل أدلك على شجرة الخلد ملك لا يبلى، وبقوله وقال من أهكم ربكم عن هذه الشجرة إلى أن تكون ملكين وتكون من الخالدين. وهذا ظاهر في اجتماع معهما في جنتهما. وقد أجيب عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع بهما في الجنة على سبيل المرور فيها لا على سبيل الاستقرار بها، وأنه وسوس لهما وهو على باب الجنة أو من تحت السماء وفي الثلاثة نظر، والله أعلم. ومما احتج به أصحاب هذه المقالة، وذكر هذه الاحتجاجات يعني الطويلة وسبق ذكر هذا في مفتاح دار السعادة، ذكر خلافا طويلا، وموجود أيضا أظن في كتاب الروح أيضا لابن القيم رحمه الله تعالى، ولكل وجهة والخلاف فيها قوي جدا، بيد أن الناظر إلى هذه الأدلة يجد أن الراجح فيها أنها جنة الخلد، ولو كانت غيرها لدلنا الله سبحانه وتعالى عليها أو لدلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أو كذلك لم تكن ملام لآدم عليه السلام أنه يخرج أنه أخرج ذريته بهذه الخطيئة، أخرج ذريته من الجنة. والتحقيق أن هذا الحديث طيب روية إلى أن قال وقد اختلفت مسالك الناس في هذا الحديث، والحديث احتجاج آدم وموسى، يعني نأخذه من باب الفائدة. فرده قوم من القدرية لما تضمن من إثبات القدر السابق، واحتج به قوم من الجبرية وهو ظاهر لهم بادي الرأي، حيث قال فحج آدم وموسى لما احتج عليه بتقديم كتابه، وسيأتي الجواب عن هذا. وقال آخرون إنما حجه لأنه لامه على ذنب قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقيل إنما حجه لأنه أكبر منه وأقدم، وقيل لأنه أبوه، وقيل لأنه أبوه، وقيل لأنهما في شريعتين متغيرتين، وقيل لأنهما في ذات برزخ وقد انقطع التكليف فيما يزعمون. والتحقيق أن هذا حديث روي بألفاظ كثيرة، بعضها مروي بالمعنى وفيه نظر، ومضر معظمها في الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراجه نفسه وذريته من الجنة، فقال له آدم أنا لم أخرجكم، وإنما أخرجكم الذي رتب الإخراج على أكل من الشجرة، والذي رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو الله عز وجل. فأنت تلوموني على أمر ليس لي ليس له نسبة إلي أكثر من أني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، وكون الإخراج مرتبا على ذلك ليس من فعلي، فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنة، وإنما كان هذا من قدر الله وصنعه، وله الحكمة بذلك، فلهذا حج آدم موسى. أما الذنب فأنا معترف به، وأما الإخراج من الجنة فتلك مصيبة قدرها الله سبحانه وتعالى علينا بسبب هذا. ومن كذب بهذا الحديث فمعاند، لأنه متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه ونهيك به عدالة وحفظا وإتقانا، ثم هو مروي عن غيره من الصحابة كما ذكرنا. ومن تأوله بتلك التأويلات المذكورة أنفا فهو بعيد من اللفظ والمعنى، وما فيه من هو أقوى مستكن من الجبرية، وفيما قالوه نظر من وجوه، أحدها أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمن قد تاب عنه فاعله، الثاني أنه قد قتل نفسه لم يؤمر بقتلها، وقد سأل الله في ذلك بقوله ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، الثالث أنه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد لا لانفتح هذا لكل من ليم على أمر قد فعله، فيحتج بالقدر السابق فينسد باب القصاص والحدود. بيجي واحد نقيم عليه حد الزنا يقول له هذا بقدر، هذا بقدر، ولو كان القدر حجة لاحتج به كل أحد على الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغار، وهذا يفضي إلى لوازم فظيعة. فلهذا تعطيل الأحكام الشرعية أصلا والجزائية، لو فتحنا باب القدر في الاحتجاج على هذا لتعطلت كل الأحكام الجزائية، على ما تقتلني، على ما ترجمني، على ما كذا. فلهذا قال من قال من العلماء بأن جواب آدم إنما كان احتجاجا بالقدر على المصيبة لا على المعصية. هذا خلاصة ما أصره شيخ الإسلام. وعلى فرض أنه على المعصية فعلى معصية تاب منها العبد، وموضع النزال مع هؤلاء على معصية لم يتب منها العبد. والله تعالى أعلم بالصواب، وهو حسبي ونعم الوكيل. طيب نقف عند الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام. القطط إذا كانت مؤذية ويخشى منها الإيذاء، تأكل الطيور، تأكل خبزا، تأكل كذا، فتدفع بالأيسر فالأيسر إن كان ممكن أنها تدفع بربطها في كيس أو شيء ورميها خارج البلد تدفع بهذا، فإن لم تندفع إلى بالقتل قتلت، ليست أغلى من الإنسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله: الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة.
قال المؤلف هو ابن قدامة. نعم.
الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. اعلم أن الواجب ينقسم إلى ثلاث تقسيمات.
دائما الأقسام قد تكون باعتبارات، فلا تعارض بين كلام العلماء أن هذا الشيء يقسم إلى قسمين، ويأتي آخر يقول ثلاثة أقسام، هذا تقسيم باعتبار وهذا تقسيم باعتبار. فنحن مثلا باعتبار نقسم الصفات إلى ذاتية وإلى فعلية، باعتبار إلى ثبوتية وإلى سلبية، وهكذا، يعني باعتبارات متعددة. نعم.
ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة.
نعم.
وإلى مبهم في أقسام محصورة
معين، صيام رمضان، صلاة الظهر، العصر، المغرب، إذا عين الشارع واجبا فما يقوم غيره مقامه. نعم.
وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة
مبهم لكن في أقسام محصورة، مثل كفارة اليمين مبهم، يا الإطعام يا الكسوة يا عتق الرقبة، ولكن لا تخرج عن ثلاث، فهو مبهم باعتبار تعيين واحد، وهو محصور ومحدد باعتبار الثلاثة فلا تخرج عن ثلاثة. نعم.
كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية، فالواجب واحد منها لا بعينه، فأي واحد فعله الحانث أجزأه. وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب.
وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل. نعم.
وهذا باطل لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب، بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض آخر منها، فلو ترك جميعها لكان آثما ولا خيار له في ترك الجميع، ولا يجب عليه فعل جميعها إجماعا، فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه، لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون واحد منها، وكذلك غير المحصورة كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها من غير حصر لما تجب منه، ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين، فإن كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه، ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوط إيجاب الجميع كما ترى.
واضح أن الواجب يتحصل بواحد لا بعينه، طالما أن الشرع خير يبقى واحد لا بعينه. نعم.
وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع،
يبقى إلى التقسيم الماضي باعتبار ذاته، فإلى معين يلزم هذا المعين، وإلى مبهم محصور، فلو أتى بأي واحد من هذا المبهم أجزأه ذلك. نعم.
فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق، وضابط ما وقته مضيق.
التقسيم الثاني باعتبار الوقت، باعتبار وقت الواجب، فهناك واجب مضيق وهناك واجب موسع. الموسع يكون الزمن صالحا للإتيان به وبغيره في نفس الوقت، أما المضيق فلا يسعك إلا الإتيان به فقط، فمثلا رمضان، صيام رمضان واجب مضيق، لأنك ما تستطيع أن تأتي في نهار رمضان إلا بالصيام الفريضة فقط، ما يجوز لك أن تأتي بفريضة رمضان وبكفارة الظهار مثلا، تقول أن نصوم شهرين من الشهرين رمضان، هذا ما يجوز. نعم.
وضابط ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان في الواجب.
نعم.
وستة من شوال عند من يقول بأنها لابد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث أبي أيوب وحديث ثوبان وكالأيام البيض.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فمن أخذ بالظاهر قال يلزم التتابع الذي يلي رمضان مباشرة، ومن قال التتابع في شوال ثم اتبعه ستا من شوال. نعم.
وكالأيام البيض في غير
الواجب، والراجح أنه في شوال مطلقا، أي أيام من شوال، ولكن الأفضل الأفضل أن يصوم الست من شوال عقب رمضان مباشرة، أولا لأنه وافق بذلك ظاهر اللفظ باتفاق، الأمر الثاني أنه خرج بذلك من الخلاف. نعم.
والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس.
انتبهتم يا أخواني، ما هو ضابط الوقت المضيق والموسع؟ المضيق إلا لفعل فقط، الوقت ما يسع إلا لفعل فقط كصيام رمضان. طيب والموسع ما يسعى له ولغيره. نعم.
ومثاله في غير الواجب الوتر وركعة الفجر والعيدان والضحى.
أنت تصلي الظهر وتصلي مع النوافل وتصلي مع التطوعات، ولو جاءتك صلاة كسوف تصلي صلاة الكسوف. نعم، هذا يسمى موسع. نعم.
والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل زاعما أن التخير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب، إذ الواجب حتم لا تخير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل، أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل، لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه، كالصلاة يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينها كوجوب واحدة من خصال الكفارة لا بعينها.
يعني يقولون التخيير زي ما كان في الكفارة في تخيير، هذا يتنافى مع الوجوب. وهنا أيضا في صلاة الظهر كونك تصلي في أول وقت أو في وسط أو في كذا، هذا ينافي الوجوب، لأنهم فهموا من الوجوب الحتمية، والحتمية ليس عندهم فيها إلا صورة واحدة حتمية، يبقى يجب عليك تصلي في أول وقت. كل واحد من هذه الثلاث في الكفارة واجب، قالوا لأنه لو قلنا بالتخيير مطلقا لنفى ذلك الوجوب. الواجب ما في كلمة تخيير، وهذا عدم فهم النصوص الشريعة. نعم.
فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته، كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأت. وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يساب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض، محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير، ودل ذلك على بطلان قول من قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره، وتبين أنه غير أنها غير واجبة في أول الوقت، لأن التخير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب، ولا شك أن ذلك كله باطل كما بيناه.
نعم. طيب نقف عند انقسام الواجب باعتبار فاعله. نعم. الذي يتحتم جماعة الإمام، لكن لو الإمام أخر نصف ساعة ساعة فنحن مع الإمام، ويكون هذا مدركا لفضيلة الصلاة في أول الوقت لوقتها يعني، لكن الذي يلزم هو جماعة الإمام. لا إيه؟ وش هي جماعة الإمام؟ يتحيل يتحتم سواء في أول وقت أو بعد نصف ساعة أو كذا. نعم.